لقاء جديد من لقاءات السيد المسيح في مرقس 9، انجيل مرقس الصحاح 9 عدد 14. ولما جاء الى التلاميذ راى جمعا كثيرا حولهم وكتب يحاورونهم، وللوقت كل الجامع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه. هو كان جاي منين؟ اللي يعرف الجزء اللي قبله يعرف ان يسوع كان نازل من التجلي، من حادثة التجلي، كان معاه بطرس ويعقوب ويوحنا، بقية التلاميذ ما طلعوش الجبل، وهو نازل من الجبل ومعاه بطرس ويعقوب ويوحنا. كان في مشكلة حصلت تحت في غيابه، انه قدموا للتلاميذ طفل عليه روح شرير او عنده حالة زي الصرع، فالتلاميذ حاولوا يشفوه ما عرفوش، وكانوا قبل كده التلاميذ عندهم سلطان يشفوا، فاصبحت مشكلة شكلها وحش، فين السلطان اللي خدوه من المسيح؟ فاول ما شافوا المسيح جاي هو والثلاث تلاميذ اللي معاه، الناس جريت عليه وهم متحيرين، يعني عندهم سؤال، ليه ما خفش الولد ده؟ اشمعنى المره دي الحكايه عطلت كده؟ ما حصلش حاجه. لما جاء الى التلاميذ راى جمعا كثيرا حولهم وكتب يحاورونهم. يبقى الجمع ده الناس اللي كانت ملمومه تتفرج على المعجزه، والكتبه دول هم اللي ما صدقوا، لقوا التلاميذ عجزت معاهم في مره عشان يحسسوهم ان هم ما عندهمش قوة ولا حاجة. وللوقت كل الجامع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه، يعني كل الناس جريت لما شافت المسيح عشان تحتكم ليه. فسأل الكتبة بماذا تحاورونهم. هو لا حس انه اليهود غالبين ولاده التلاميذ يعني، فقال لهم انتوا بتحاوروهم في ايه؟ المسيح حب يدافع عن تلاميذه، فقال لهم بماذا تحاورونهم؟ ملك بهم. فأجاب واحد من الجمع وقال: يا معلم، قد قدمت إليك ابني به روح نجس، روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، يتخشب كده يعني كأنه أتاك بتاعت صرع. فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. عشان كده لما قال له قدمت إليك، هو يقصد أنا قدمت ليك من خلال تلاميذك، قدمت إليك ابني في روح أخرس. يبدو أن الولد ده ما كانش بيتكلم بسبب الحالة دي، وكان بيجيله كل شوية فت اللي هو حالة من حالات الصرع، ويتخشب ويقع ويزبد، يعني يعمل رغاوي من بقه زي ما انتوا عارفين حالات الصرع يعني، ويصر بأسنانه. وكان الاعتقاد السائد في الوقت ده ان دي روح شرير، واحيانا او نادرا يكون كده، لكن الحالة دي كان فيها روح شرير. فقلت لتلاميذك ان يخرجوه فلم يقدر. الراجل بيقول انا جبته عشان سمعت ان انت بتشفي، فقدمته للتلاميذ، انت كنتش مش موجود، كنت على الجبل وما حصلش حاجة، فلم يقدر. فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. طبعا مش معنى كده من المسيح له المجد زهقان مننا، لا، هو ما يقصدش أنا زهقت منكم، هو بيقول ليه لسه مش عندكم إيمان؟ لو عندكم إيمان كان هيخف برضه، لأن هو هيعاتب التلاميذ، هيقول لهم أنتم ما عرفتوش تشفوه عشان إيمانكم مش كفاية، لو إيمانكم أقوى من كده كنتوا شفتوه، ولو الأب كان عنده إيمان كان خف برضه. فهنا بيقول لهم: إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ هو المسيح له المجد ما يتعبش من كتر طلباتنا ومشاكلنا، لكن اللي يتعبه عدم الإيمان. اللي يضايق ربنا يسوع له المجد إن إحنا ما يكونش عندنا احتمال، ما بنحتملوش، ما بنشك فيه كتير، دي اللي بتوجعه قوي. لكن لو قعدنا نطلب من هنا الألف سنة ما هو يحب يستجيب. قدموه إلي. طبعا بقى الناس كلها بقت تتفرج، بقى دي الحالة المستعصية اللي وقعت مع التلاميذ ودلوقتي قدام المسيح ونشوف هيحصل ايه. فقدموه اليه فلما رآه للوقت صرعه الروح، صرعه بالصاد يعني جات له حالة الصرع، صرعه الروح فوقع على الارض يتمرغ ويزدد، عشان يأكد يعني الروح انه ما خرجش. اول ما جابوه قدام المسيح وقع الولد في الاتاك وقعد يرفس ويزبد ويتمرغ. فالمسيح لو المجد بقلب الاب المحب وبسؤال الطبيب الواعي، سأل سؤال غريب شوي، سأل اباه كم من الزمان منذ اصابه هذا، بقاله قد ايه كده؟ عارفين لما دكتور يسأل هو ده بقاله قد ايه، سؤال مشهور في الطب يعني، اي حالة كده لازم يسأله بقالها قد ايه. طبعا هو مش المسيح له المجد يعني، دي اللي هتفرق معاه في التشخيص والعلاج يعني، لكن هو عاوز اولا يكشف للجموع ان الحالة دي فعلا صعبة وعنيدة. نمرة اتنين، عاوز يتفاعل مع الاب ده، لان اب بقاله سنين مع ابن بالمنظر ده اكيد اتوجع كتير قوي، والطفل نفسه اكيد اتبهدل وتعذب كتير قوي. فالمسيح له المجد يعني عاوز يبين شفقته على الشخص، ان هو متألم لطول الزمن اللي بيتعذب فيه ده. فقال له كم من الزمان منذ اصابه هذا، فقال منذ صبا. وطبعا الرجل بقى ايه، حس ان المسيح طيب بقى وهيحن، فساق فيها. فقال له ايه، وكثيرا ما القاه في النار وفي الماء ليهلكه، يعني كانت تجي له الحالة يبقى في المية يغرق ويبقى جنب نار يقع على النار يتحرق، فكان عاوز يخلص عليه الروح اللي جواه ده. يعني نفس الاب دريان ان في روح شرير بتحارب ابنه ومعذبه. لكن هنا بقى جزء مهم، هو الاب طبعا اتشكك خالص، لانه جابوا التلاميذ اللي قالوا له التلاميذ دول بيخرجوا الشياطين ولا عملوا حاجه. فقال له لكن ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا واعنا. لو تقدر على حاجه يعني تحنن علينا، خلينا نصعب عليك واعنا. فقال له يسوع ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. كانت اجابه غريبه شوي. قال له شوف، هو المشكله مش عندي، المشكله عندك. انت بتقول لي لو انت تقدر على حاجه يا يسوع اعملها. قال له لا انا اقدر، لكن هي المشكله انت تقدر تؤمن ولا لا. ان كان عليا انا اقدر، ودي قضيه مهمه قوي. المسيح لو المجد يقدر يحل مشاكلنا كلها ويقدر يشيل كل الخطايا والامراض والمشاكل، لكن هي القضيه مش هو اللي يقدر، القضية أنت تقدر تؤمن ولا مش قادر تؤمن. هتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. لو قدرت تؤمن خلاص تتحل الحكاية. فكأنه زنق الأب، لأنه الأب بيصدر له الموضوع بيقول له لو في إيدك حاجة اعملها. فقام رجع له الكرة في ملعبه وقال له لو أنت عندك إيمان يخف. فأصبح الأب مطلوب منه دلوقتي يقول إيه، عندي ايمان اؤمن، عشان لو قال كده الولد هيخف. فالاب قال له طب اؤمن خلاص، بدل عاوزني اقول اؤمن اؤمن، بس بصراحه انا ما عنديش ايمان. فاهمين الفكره؟ فقالها بطريقه جميله قوي، قال له اؤمن يا سيد، بدل انت عاوزني اقول اؤمن اؤمن، بدل ده المطلوب عشان الواد يخف، اؤمن يا سيد، ولكن اعن عدم ايماني. يعني انا بصراحه ما عنديش ايمان. والتعبير ده يمكن انا اختار القصه دي عشان التعبير ده بالذات. احنا كلنا عندنا ايمان وما عندناش ايمان بصراحه. يعني عندنا ثقه ان ربنا يقدر يعمل كل حاجه، بس ما عندناش ثقه ان كل صلوه بنصليها هو هيستجيب. ما عندناش دي. عارفين انه يقدر بس مش متاكدين انه هيعمل. دي مشكلتنا دايما. عندنا ايمان طبعا بربنا، لكن عندنا برضو شك وعندنا عدم ايمان. فيبقى الواحد بيقول له اؤمن وبيقول له في نفس اللحظه انا لا اؤمن او عدم ايماني. مش حتى قالها ضعف ايماني، ما قالش ضعف، قال عدم ايمان. قال انا عندي ايمان وما عنديش ايمان. عاوز تسمعها اؤمن، ان كانت هتريحك اقولها لك، بس انت يعني شكلك فاهم وعارف اللي جوه القلب، انا ما عنديش حتى الحته دي. اؤمن يا سيد فاعن عدم ايمان، اعن يعني ساعد، يعني انقذ، يعني اقبل ودي معونة لعدم ايمانه. فلما رأى يسوع ان الجمع يتركضون، هنا الشرط بتاع المعجزات المعتاد مش موجود. المسيح لو المجد بيعمل معجزة لما يكون في ايمان، وفي حتة كده يقولوا ايه، لم يستطع ان يصنع ولا آية واحدة بسبب عدم ايمانهم، لانه ده كان شرط. اذا كان في ايمان المسيح يشتغل، ما فيش ايمان ما فيش شغل. فهنا الشرط مش موجود لان الرجل ده ما عندوش ايمان. لكن الرجل من كتر ألمه وضيقه وتعبه ومشاكله ومصايبه وهمومه السنين دي كلها، عاوز يقول له اعتبرني مؤمن يا سيدي بس اعمل حاجة. واضح انه عنده برضو شوية ايمان. ليه؟ ما هو الالحاح ده والتعلق بالقشة دي ما هي فيها برضو شوية ايمان. هو يعني ما كانش هيذل نفسه كده، وما كانش هيعلق نفسه كده لو ما كانش عنده ادنى ايمان. اؤمن يا سيد فعن عدم ايماني. فلما رأى يسوع أن الجمع يتركضون انتهر الروح النجس قائلا له، أيها الروح الأخرس الأصم. الحالة كانت صعبة قوي، كان أخرس وأصم وعنده صرع كل شوي. أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. فصرخ وصرعه شديدا وخرج. يعني جات له الأتاك بتاعت الصرع شديدة قوي، والولد صرخ صرخة جامدة قوي، وقع على الأرض فصار كميت. طبعا في اللحظة دي تلاقي الناس قالت هو هيشفيه ولا هيخلص عليه، عدم الإيمان يشتغل طبعا. فصار كميت حتى قال كثيرون أنه مات. يا نهار أبيض ده موته ده. يعني ما هو الشك يلعب دور دايما، الواحد يجي يقرب من ربنا فيلاقي المشكلة اتعقدت، يقول هو أنا عشان ابتديت أصلي الدنيا زنقت أكتر، جايب له الولد عيان يموت في ايده. وربنا يحب يجيب اخرها كده ويعصر الواحد عشان يعرف بعد كده ايه يفوقه. فامسكه يسوع بيده، ما هو كان لسه لازم يمسكه بايده، واقامه فقام. ايه اللي بيحصل بقى؟ هي على قد قصة الولد تعلمنا دروس كتير، تعلمنا ان احنا يكون عندنا ايمان ونحاول نغلب عدم الإيمان اللي جوانا، نصارع عدم الإيمان. واللي زي حالاتي ما عندوش إيمان قوي وعنده عدم إيمان ممكن يعمل إيه؟ يقول له يا رب أعن عدم إيمان، يعني نعوض عدم الإيمان بصلاة طلب الإيمان. يا رب أعن عدم إيماني، أنا مش عندي إيمان، كان نفسي يبقى عندي إيمان أغير الدنيا، كان نفسي يبقى عندي إيمان تبقى حياتي هادية، كان نفسي يبقى عندي إيمان اعمل معجزات عشان الناس اللي محتاجة دي، لكن انا ما عنديش. لكن اعن عدم ايمان، يبقى ممكن نعوض الايمان بالطلب الايمان. الحاجة الثانية انه الولد ده يمثل البشرية كلها، يمثل كل واحد فينا. احنا لما الخطية بتبقى غلبانة بيبقى الواحد في نظر ربنا زي الاخرس الاصم المصروع. يعني ايه؟ تحمله بقى اللي انا هقوله. يعني الواحد فينا ما بيقولش كلمة عدلة يبقى اخر في نظر ربنا، ما بيسمعش كلمة حلو يبقى اصم. تلاقوه يتجنن كده في لحظة ويقعد يشخط وينطر ويزبد ويرغد طب ما هو يفرق ايه عن المصروع اللي فيه الروح عمالة تعفرته كل شوية؟ ما احنا كلنا محتاجين هذا الشفاء، وهتخلص علينا الشياطين لما نفضل مستسلمين لها كده، ما بين الغضب ما بين القلق اللي احنا عايشين فيه ده. هل الواحد يجي للمسيح يقول له رب اشفيني واؤمن، وبعدين يرجع يقول له طب اعن عدم ايماني لاني ما عنديش ايمان لاني مش قادر اثق فيه كما يجب؟ فالقصة قصة كل واحد برضه، عشان كده ما عرفناش اسم الولد، عشان يفضل كل واحد فينا يقول انا ممكن احط نفسي مكان اما الاب او الولد، ما انا كمان عندي مشكلة كبيرة مكلكعة ومعقدة زي مشكلة الابن المصروع الأخرس الأصم. صعبة معقدة جدا وملهاش حل، ولف بيها كتير. وعندي مشكلة تانية داخلية ان انا نفسي اؤمن ومش قادر اؤمن، فبقول له اؤمن عشان نعرف ان هو ده اللي بيفرحه وبيرضيه، لكن لازم اقول له اقع عن عدم ايماني. ولما المسيح بيدخل في المشكلة او في الموضوع بيقول لازم انت كبني ادم تموت الاول وبعدين تقوم خالص من جديد، تقوم على نظافة. فتلاحظوا انه لما امر الروح انه يخرج الولد مات تقريبا جزئيا يعني، ولما المسيح مد ايده واقامه قومه تاني. وهو ده اللي المسيح عمله معانا، لان مشاكلنا مش هتتحل بالسهل، لان احنا يعني مليانين بلاوي كتير. فقرب مننا وقال لازم تموتوا معايا وتقوموا معايا عشان تبقى الحياة جديدة كلها. فقال لازم نتعمد عشان نموت ونقوم، ولازم كل واحد فينا يموت مع المسيح عشان يدوق القيامة مع المسيح. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. وكأنه الولد خد الحياة من إيد المسيح، يعني لما مات المسيح مسكه بإيده اتردت له الحياة تاني، فقام وقام نظيف مفهوش روح شرير مفهوش حاجة وحشة. ولما دخل بيتا طبعا خلاص الزفة هديت بقى والناس كل واحد راح لحاله، والأب روح فرحان جدا ابنه خف فعلا. دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد، لسه في مشكلة بقى، التلاميذ متغاظين ليه؟ طب احنا ما خرجناهوش ليه؟ لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم هذا الجنس لا يمكن ان يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. هو قبل كده لمهم على عدم ايمانهم وبخهم على عدم ايمانهم، المرة دي بيقول لهم عارفين ليه انتم ما قدرتوش؟ مع ان التلاميذ واخدين سلطان مش اول مرة يقفوا قدام ارواح شريرة وامراض، التلاميذ اخرجوا شياطين قبل الحادثة دي وصنعوا معجزات، فعارفين لما الواحد يتعود بقى اطلع يطلع، المرة دي اطلع ما بيطلعش. فكانت مفاجأة ليهم ومعرفهمش ايه السبب. قال لهم هذا الجنس لا يمكن ان يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. معنى كده حاجة مهمة، احنا كلنا عندنا سلطان نغلب الخطية ونغلب الشيطان، بس مع السلطان اللي عندنا ده محتاج صلاة وصوم عشان السلطان ده او القدرة دي نستثمرها ونعيش بيها. يعني كلنا فينا الروح القدس، طب ليه بيغلبنا الشيطان؟ ليه بنقع في الخطية؟ ليه بنخاف؟ ليه بنضعف؟ لان مفيش الصلاة والصوم اللي تغذي السلطة دي والروح اللي جوانا فيخلينا عندنا قدرة نغلب الشيطان. احنا عندنا السلطان فعلا، مش ما عندناش، لكن بنفشل كتير قوي ولا نقدر ان نخرجه لان حياتنا خالية من الصلاة والصوم كما يجب. ودي فرصة ان احنا في الموسم اللي جاي موسم الصلاة والصوم ان الواحد يمتلئ بالروح ويستعيد سلطانه على الشر ايا كان الشر ده اللي في حياته وفي حياة اللي حواليه. مش بنقول هنعمل معجزات، مش ده الغرض، الغرض ان الواحد يقدر هو يقاوم الشر اللي في حياته وفي حياة اللي حواليه. هاخد قصة تانية صغيرة في لوقا 7 عدد 11. الاول الاصحاح ابتدى بالمعجزة المشهورة بتاعت شفاء عبد قائد الماء، كان مشرف على الموت، وبعدين كان المسيح رايح البيت ده فقال له لا ما تجيش قول كلمة من عندك، فالمسيح عجبه خالص كلام قائد المئة وقال لهم انا ما شفتش ايمان زي الرجل ده، وطبعا استجاب لطلبه وخف بكلمة من على بعد من على مسافة كبيرة قوي. في اليوم التالي ذهب الى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب الى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة، ومعها جمع كثير من المدينة. طبعا مأساة لما يكون شاب وحيد أمه وأمه أرملة والشاب يموت، يعني قاسية قوي، قاسية قوي إنها تكون أم وده ابنها الوحيد وهي أرملة وبعدين ابنها الوحيد يتخطف منها. فطبعا كانت جنازة مؤثرة، يعني من جنازات الريفية اللي الناس بقى ايه طالعة متأثرة زيادة. فلما قرب من المدينة الميت ده كان شايلينه عشان يروح يدفنوه. فلما رآها الرب طبعا الست عيني كانت منهارة جدا، تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش. ناخدها حتى حتى. طبعا الاباء لما قالوا القصة دي قالوا بس الست دي هي البشرية برضه. ليه؟ ما هو البشرية يا عيني عبارة عن ارملة دلوقتي، من بعد عملة ادم اصبحت البشرية ملهاش عريس قبل المسيح، يعني بقى محكوم عليها بالاعدام كارملة. فقدت الله كعريس، لان ربنا لما خلقنا كعروس ليه. فالبشرية فقدت الله العريس واصبحت ارملة، وكل ما تجيب ولد من ولادها تودعه للقبر وتدفنه. فاصبحت البشرية عبارة عن رحلة ألم وشقاء مستمر، أو يعني زي ما سماها واحد من الفلاسفة العالم ده قبر كبير قوي، لكن هو عبارة عن قبر، لأن كل واحد فينا بيودع اللي بعده ويسلم وهكذا. فالمرار كله والإحساس بالأسى يميز القصة دي، ويميز إحساس البشرية من غير المسيح، إن هي كأرملة ملهاش حد يعزيها، وابنها الوحيد يعني البني آدم عمال يموت كل يوم. والجمع الكثير من المدينة محدش يقدر يعزي، محدش يقدر يطيب خاطرها. يطيبوا خاطرها في ايه؟ هيقولوا لها ايه طيب؟ ايه اللي ممكن يتقال لواحدة فقدت ابنها الوحيد وهي أرملة ملهاش اي عزاء ولا سند بأي شكل؟ فلما شافها ربنا تحنن عليها فقاله، هو القصة دي عشان يورينا اللي خلى المسيح يجينا على الأرض ويقيم الموتى بتوعنا، يقوم البشرية كلها بمعجزة، ده لأنه تحنن علينا، مش لأننا احنا كويسين ولا لأننا نستاهل المسيح يخلصنا، لا، ده الخلاص ده نابع من حنانه. تحنن عليها وقال لها لا تبكي. برضو في فرق كبير بين المسيح لما يقول لا تبكي وبين أي واحد يشجع واحد يقول له ما تعيطش أو يطبطب عليه أو شد حيلك. ده ساعات الكلام ده بيبقى يغيظ، كلام سهل، ايه شد حيلك يعني، او ايه ما تعيطش وانت حاسس بيا. الوحيد اللي لما يقول الكلمة دي يكون قدها، لانه يقدر يغير الجو ويغير الواقع كله، هو المسيح له المجد. فلما يقول لا تخف هو قد لا تخف، ولما يقول لا تبكي هو قد لا تبكي. ليه؟ لان هو هيقدر يشيل المشكلة في لحظة. ثم تقدم ولمس النعش. طبعا المنظر غريب جدا ان المسيح يوقف الموكب، الناس راح تدفع، وبعدين يحط ايده يلمس النعش. برضو خلي بالكم من الفكر، لازم فيها لمس، زي ما مسك الولد واقامه، هنا تقدم ولمس النعش، لازم المسيح يمد ايده ويحصل لمسة بين مصدر الحياة المسيح له المجد وبين واقع الموت والفساد الانسان الميت. فوقف الحاملون، طبعا الناس مش قادرة تتحرك، المسيح وقف لهم ولمس النعش. فقال أيها الشاب لك أقول قم، برضو بنفس الأوردر. وفكركوا تاني أن المسيح ما كانش بيصلي في المعجزات لألا يظن أحد أنه محتاج قوة من بره، لا، ده بيؤمر بس أوامر لأنه هو صاحب كل السلطة. فقال أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. طبعا لما الميت قعد طبعا الناس كلها فرحت والناس زغرتت والأم ما بقتش مصدقة، عشان ما يقعدش يتكلم معاه ولا مع حد، دفعه إلى أمه، عاوز يقول له بص خليك مع ماما دلوقتي، هي الوحيدة اللي محتاجاك، هي أكتر واحدة كانت موجوعة، أنا عملت الحكاية دي عشانها هي. دفعه إلى أمه. برضو فكرة تاني مهمة هنا، المسيح له المجد هو اللي يقدر يقوم الميت، هو اللي يقدر يجيب واحد محكوم عليه بالخطية والموت ويفوقه، وبعد كده يدفعه للكنيسة أم يقول لها توليه بقى أكليه عشان ما يرجعش للحلقة دي تاني. فهنا أم مقصود بها الكنيسة. المسيح عمل اللي ما نقدرش احنا عليه، عمل المعجزة، قوم ميت كان هيندف، لكن فاضل الكنيسة هي اللي تاخده في حضنها وتأكله عشان ما يرجعش تاني الحالة دي. فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي. آخر قصة لوقا 17 عدد 11 يقول: وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل. المسيح عشان يوصل لغاية أورشليم، الجليل دي فوق، السامرة في النص، أورشليم تحت، فهو رايح أورشليم عدى على السامرة وعدى على الجليل. وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برص، برص اللي هم جمع أبرص، عندهم البرص، والبرص قد يكون الجزام، يعني حالة من الأمراض الجلدية الصعبة واللي بتوصل الإنسان إلى تشوهات في جسمه وبعض الأطراف تقع، وكان مرض معدي قبل ما يكون فيه أنتيبيوتكس يعني، وما كان لوش حل. فكان في شريعة للأبرص. إيه الشريعة؟ لما كان حد يجيله البرص كان يعزلوه بره البلد، ولما يمشي في أي حتة يقعد ينادي يقول نجس النجس عشان ما حدش يقرب منه، لأنه يخافوا يحتكوا بيه وتتنقل العدوى. فلازم لما يمشي يقعد يشتم نفسه، يعني إحساس صعب جدا، يمشي يقول نجس النجس عشان ما حدش يقرب منه. وطبعا يفضل كده محروم من أي حد يلمسه طول بقية عمره، فطبعا لا بيشوف مراته ولا عياله، محدش يلمسه خلاص. فكانت نفسياتهم صعبة قوي وحياتهم مزعجة جدا. والمرض ده يبدو كان بينتشر بسبب انه ما كانش فيه يعني مبادئ صحة مظبوطة وما كانش فيه علاج. فكانوا يتلموا على بعض البرص دول زي المستعمرات كده، هم خلاص بقى منهم في بعض، هيعدوا بعض، مش ما خسرانة خسرانة. فكانوا يتلموا على بعض معزولين عن بقية المجتمع. استقبله 10 رجال برص فوقفوا من بعيد، هم طبعا شايفينه ماشي، والمسيح بيمشي ومعه تلاميذه، ولما يمشي المسيح له المجد بيتعرف لأنه بقى مشهور، كل الناس بتقول هو ده المسيح، فمش قادرين يقربوا منه. فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فضلوا ينادوا من بعيد مش قادرين يقربوا، لأنه ممنوع يقرب، ما يقدروش، ده التزام، ولو قربوا يعني يضربوهم الناس لأنه من بعيد يعني بالحجار عشان ما. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأري أنفسكم للكهنة. إيه اللي بيقوله المسيح ده بقى؟ كان في ضمن الشريعة، تقروها في لويين، ساعات البرص لوحده الميكروب يطفي يهدى، فتبقى القروح والبطش اللي في الجسم تبتدي لونها يغير، وكان الكاهن عنده خبرة طبية زي الفرعنة كده، هو اللي يحكم من شكل الجسم والبقع ان الرجل ده خف، يروح بيته، وقبل ما يروح يقدم ذبيحة ربنا تقدمها عشان يشكر ربنا انه خف، لما كانش حد بيخف بالسهل، لكن كان ساعات يقف المرض لوحده ويبان عليه علامات التحسن. وكانت الذبيحة غريبة قوي، يجيب عصفورتين يذبح واحد ويطيره الثاني، ودي إشارة جميلة لإيه؟ أنه اللي شال المرض المسيح اللي مات وقام، فاهمين الفكرة؟ فكانوا طبعا مش هيقدروا يذبحوا العصفورة ويطيروها وخلاص، فكانوا يذبحوا عصفورة ويطيروا الثاني عشان تتفهم المعنى، أنه دي إشارة للفداء، أن المسيح اللي هينذبح بدلنا هيشيل خطيتنا وهيطير، يعني هيقوم ويصعد للسماء ده مكانه الطبيعي. فدي كانت إشارة من زمان قوي عند الجماعة اليهود. هنا المسيح له المجد، هم عمالين يقولوا له: يا معلم يا يسوع ارحمنا، ومن بعيد. هو لمد إيده في معجزة تاني الأبرص، مد إيده الأول وقال له: أريد فاطهر. فلما مد إيده الراجل يعني اتكهرب، يعني مش ممكن، ما حدش بيمسكه أبدا، فانت مش خايف يا رب على نفسك تعيه؟ مد ايده عشان يقول له: انا هشيل مرضك عنك وانت خف. المرة دي لا مد ايده ولا قال لهم حتى خفوا، ولا قال اي كلمة ولا صلى، قال لهم روحوا للكهنة، روحوا للكهنة مش لما يخفوا، اللي بالكم الفكر، كونهم يروحوا للكهنة معناها ان هم تأكدوا ان هم خف، وهو لا قال حاجة ولا عمل حاجة. طبعا الحكاية محتاجة إيمان، هيروحوا للكهنة ولا هيقولوا ده روح الكهنة نعمل إيه؟ ما الحال زي ما هو. لكن فيما هم منطلقون، هم كلهم يعني صدقوا المسيح، بدل روحوا للكهنة راحوا للكهنة. طهروا كلهم عشان خدوا بعضهم وراحوا في اتجاه الهيكل عشان يوارب نفسهم للكهنة كلهم في السكة خف. شوفوا السرعة والعجب، يعني مجرد انك تسمع كلام المسيح اللي يبدو انه مش منطقي او محلش المشكلة، هو في كل الشفاء، بس اسمع الكلام روح بس هتلاقي نفسك خفيت. الفكرة دي الواحد مش بيستاهل بيقبلها. كان ممكن واحد يقول له طب ما تقول حاجة، طب صلي، طيب اعمل اي حاجة عشان نفهم احنا خفينا. قال له لا، روح بس وري نفسك للكاهن عشان تتأكد انك خفيت. وكان لازم يوري نفسه للكاهن عشان الكاهن هو اللي يعلن براءته او شفائه ويصرح له يدخل تاني وسط اليهود وسط الناس، وإلا عمره ما هيدخل وسط الناس. كان لازم ياخد تصريح من الكاهن بكده. وفيما هم منطلقون طهروا. برضو العشرة ده رقم كبير، إشارة دايما إلى أنه كل الناس عندها برص، يعني كلنا مضروبين بالخطيئة، كلنا عندنا الفساد في طبعنا وفي جسمنا، وكلنا محتاجين نصرخ زي الناس دي يا يسوع ابن داود ارحمنا. ودي صلوة تلاقوها كتيرة في الإنجيل بس احنا ناخدش بالنا منها. ما كانوش يعرفوا يصلوا الناس دي إلا إن هم يطلبوا بإلحاح يقولوا يا يسوع ابن داود ارحمنا. مرة أعمى وفضل يمشي طول السكة ورا المسيح يقعد ينادي كده يا يسوع ابن داود ارحمنا يا يسوع ابن داود ارحمنا، فالناس كلها قعدت تزعق فيه يا عم تهد اسكت كفاية، وهو مش راضي يسكت أبدا. فلما فضل يزن فترة طويلة قوي قال لهم هاتوه، عاوز ايه؟ قال له عاوز اخف. قال له خف. وكأن الموضوع ببساطة الشطر اللي يزن لو زنيت لازم المسيح هيقول لك عاوز ايه، لو قلت له ارحمنا هيرحمك. وده اللي بقى علموه لنا القديسين وقالوا لنا يلا نزن، فعلمونا حاجة اسمها صلاة يسوع. صلاة يسوع دي عبارة عن زن مستمر يا يسوع ابن داود ارحمنا، او يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا خاطر. يقول لك اقعد زن فيها، اقعد قولها على طول ما تبطلهاش. ما انت محتاج تخف، محتاج تشوف تفتح، محتاج تشفى من امراض كتير قوي. فقالوا لنا اصغر صلوة واجمل صلوة واهم صلوة بس ما تبطلهاش انك تنادي اسم المسيح وتقول له ارحمه بإلحاح شديد. دي عمرها ما تخيب. فواحد منهم لما رأى انه شوفي العشرة خف في السكة حسوا ان هما جسمهم اتغير، حسوا بالمعجزة لوحده. واحد منهم لما رأى أنه شوفي رجع يمجد الله بصوت عظيم. واحد حس بكده فساب التسعة اللي معاه ورجع جاي عشان يشكر، وخر على وجهه عند رجليه رجلين المسيح شاكرا له. رجع طبعا يقدر يقرب دلوقتي وحس أنه خاف، فراح لغاية رجلين المسيح وسجد وقال له أشكرك، أنت يعني عملت حاجة كبيرة قوي. وكان سامريا. الغريب انه ما كانش يهودي. السامريين يقربوا لليهود شوية بس يكرهوا بعض، السامريين واليهود يكرهوا بعض تمام، والسامريين اليهود يعتبروهم مش يهود بينما السامريين يعتبروا نفسهم يهود. المهم يعني ليها جغرافيا كده. لكن السامريين دول كانوا مكروهين جدا، وكانوا دايما اليهود يشتموهم ويحتقروهم لدرجة كانوا لما يقولوا على واحد انت سامري دي شتيمة. فمرة قالوها في المسيح قال له أما نقول أنك سامري وبك شيطان، دي كانت شتيمة للمسيح لما يقولوا عليه أنت أصلك سامري، يعني سوري أنت أصلك متخلف يعني كده يعني شتيمة. فجد سامري ده الوحيد اللي رجع يشكر. فأجاب يسوع وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ طب وهو المسيح مستني حد يشكره؟ طبعا لا، المسيح مش مستني حد يشكره، لكن العلاقة تنتهي بين التسعة وبين المسيح لأن هما ما فيهاش شكر، خدوا اللي عاوزينه وجريوا وانتهت العلاقة. المسيح لو المجد عاوز تستمر العلاقة، عاوز علاقته بكل واحد من البشر تبقى مستمر، هو بيعمل ده كله عشان يفضل في حب في ود في علاقة. ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ودي كانت إشارة إن الأمم غير اليهود هيقبلوا المسيح قبل اليهود، وهيرجعوا للمسيح قبل اليهود، وهيمجدوا ربنا، واليهود هم اللي هيصلبوا المسيح. وده اللي حصل لغاية النهاردة. اليهود لسه يهود ومتعبين لكن احنا مسيحيين وغيرنا في العالم كله مسيحيين بيمجدوا ربنا، ولسه اليهود متعبين زي ما هم، يخضع قد ما ياخدوا من ربنا ولا يمجدوا الله. ثم قال له قم وانضي، ايمانك خلصك. طب جاب الايمان منين؟ او الايمان كان باين في ايه؟ انه سمع الكلمة وراح كاهن، وهو رايح في السكة خف، ده ايمان. فقال له قوم وامشي، كفاية انت ايمانك خلصك. اخر حاجة نختم بيها هي هل عندنا الشكر؟ يعني ربنا ياما بيعمل معانا حاجات، وبيفرق جدا مع المسيح ان احنا نرجع له بالشكر. احنا ساعات نعرف نطلب ونزن، ولما ربنا يستجيب نطنش. وكانوا يحكوا لنا زمان واحنا اطفال ان ربنا بعت ملكين، ملاك يلم الطلبات وملاك يلم الشكر. الملاك اللي بيلم الشكر بعد 3 دقايق طلع له ماسك ايه؟ علبة صغيرة قد كده. والتاني ما طلعش، فين؟ لما طلع كان هفطسان مش قادر يشيل الشيلة. ان العالم كلنا نعرف نصلي نطلب ونزن لكن كم واحد قدام ما بيطلب بيشكر؟ ربنا بيفرح بالشكر، مش لانه محتاج الشكر، لان الشكر معناه ان انا مقدر تعب ربنا. وعشان كده في تعبير لواحد من القديسين يقول المسيح الحقيقي انسان افخارستي. افخارستي دي يعني انسان دائم الشكر، اللي هي كلمة افخارستية، اللي هي ذبيحة الشكر القداس اسمه افخارستية التناول ده. يعني ايه؟ يعني المسيح تعرفه انه ما بيبطلش يشكر ربنا، حياته كلها تسبح ربنا، حاسس بفضل ربنا فعلى طول بيشكر ربنا. بينما اللي ما عندوش شكر ده شخص ما حسش بالنعمة اللي خدها، ولا عايش النعمة ولا دريان بيها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.